السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع الجزء التاسع والحزبين السابع عشر والثامن عشر إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة، تقبل الله تعالى منا ومنكم. والحزب السابع أو السابع عشر يبدأ بتتمة لقصة قوم شعيب والذين هم أصحاب مدين، كما قال تعالى في أولها: وإلى مدين أخاهم شعيبا. انتهى الجزء في منتصف القصة تقريبا، وتستكمل إن شاء الله في الحزب الجديد. وهكذا استمعنا إلى سلسلة من القصص المبارك، قصص الأنبياء مع أممهم: قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. وفي نهاية هذا القصص يقول الله تبارك وتعالى كنتيجة وملاحظة عامة ينبغي أن يلتفت إليها: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. كل أمة بعثنا إليها رسولا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قيل البأساء الضر في النفس، والضراء الضر في الأموال والأولاد وما حول الإنسان، وقيل غير ذلك. على كل حال هما نوعان من الإصابة، البأساء والضراء. لماذا يبتلي الله الناس بهذه الأشياء لعلهم يضرعون؟ عشان يقولوا يا رب، فأعوديهم ويبتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى وينادون على الله. فهذا يحبه الله عز وجل، يحب الله من عباده أن يستجيبوا له وأن يتجهوا إليه بالافتقار والدعاء. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بدل مكان السيئة البأساء والضراء، بدل مكانها نعمة وحسنة. حتى عفوا يعني كفروا وصاروا يحكون عن آبائهم وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما اختبر الناس ببعض البلايا الخفيفة كده عشان يدعو الله ويستغفر الله، فلم يستغفروا ولم يستجيبوا، فتح عليهم نعمة. سبحان الله. إذا ما نفرحش لانفتاح الايه الدنيا ولكثرة النعم، كثر الفلوس، الحاجات دي ما نفرح لهاش. فيقول الله: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني كثروا وكثر الخيب عندهم، فازدادوا طبعا ايه نسيانا وطغيانا، وبقوا يحكوها كأنها جملة في التاريخ، ده كان حصل زمان كذا: قد مس آباءنا الضراء والسراء وهم في الغفلة دي فأخذناهم بغتة. وهذه أخذة شديدة، أن يؤخذ الإنسان بغتة، نعوذ بالله منها. وده يسمى الاستدراج، ربنا يستدرج العبد الغافل شوية شوية حتى يأخذه وهو لا يشعر وهو لا يدري وهو لا يظن أنه سيؤخذ، نعوذ بالله من ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكان مفتاح الأمان إيه؟ مفتاح طيب الحياة واستقامة الأمور وصلاح الحال الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى، يعني أهل البلاد مش القرى بس والمدن، لا، القرى في القرآن معناها البلاد، قرية يعني بلدة. واسأل القرية التي كنا فيها يعني البلدة التي كنا فيها واضل لهم مثل أصحاب القرية يعني أصحاب البلدة. لكن إحنا بقى في الزمن الحديث فصلنا المسألة القرية غير العزبة غير النجع غير المدينة غير المركز غير وهكذا كل حاجة إيه لها وضع معين. ولو أن أهل القرى يعني أهل البلاد آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شفنا فتحنا دي تشعر بفتح كبير جدا بعدين اللي هيفتح الله سبحانه وتعالى ولم يقل لفتحت ولكن لفتحنا ضمير العظمة والقوة والاقتدار لفتحنا عليهم ايه بقى أموال وثمرات لا لا هذه موجودة هذه الناس تعملها بفضل الله سبحانه وتعالى وبقدرته ولكن في حاجة ما حدش يقدر يعملها الفلوس نفسها ان كان ذهب او غيره احنا اللي بنسكها واحنا اللي بنصنعها ولكن الفلوس فيها بركة الأواس فيها بركة الرزق فيه بركة هو ده المهم طب البركة دي بتتباع فين اي مصنع بيعملها اي دولة بتصدرها مفيش هي من عند الله فقط ولذلك ربنا هيعطي الناس لو آمنوا واتقوا سيعطيهم ما ليس عندهم وما لا يستطيعون أن يأتوا به وهو البركة ففتحنا عليهم بركات كمان ما قالش بركة لما قال بركات منين بقى من السماء والأرض يعني من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم من كل ناحية في بركة في كل حاجة في بركة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يبقى الإنسان هو الغلطان هو اللي كذب فجاء أثر تكذيبه عليه وهو أن الأموال ما كفت والأعمار فنيت والقوة ذهبت مفيش حاجة نفعت واحد يعيش 60-70 سنة طب عمل إيه طول عمره ولا حاجة إمام الأئمة مثلا ومات من القدامى الصحابة والتابعين وغيرهم تلاقي الواحد مات على 40 سنة على 50 سنة وتلاقي عمل أعمال ضخمة جدا قال لك ما عرفش يمكن 100 مجلد مجلدات إيه بقى علم 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 أو شرح عشان يفهم تلاقي الواحد من دول مات 40 سنة 45 سنة 50 سنة أو أقل وتلاقيه فتح بلدين ثلاثة ربنا فتح على إيده عدد من البلاد وتولى قيادة الجيش أكثر من مرة وانتصر هنا وانتصر هنا وانتصر قدم للأمة ولنفسه وللتاريخ تقديما عظيما جدا ده منين؟ من البركة في العمر والعمل نسأل الله أن يبارك لنا جميعا ده كله بإيه؟ بالإيمان والتقوى. كان هذا كتعليق على كتعليق على القصص السابق كما قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ثم يقول الله تعالى أو يفتح الله تعالى ملف قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة ودي قصة تكررت كثيرا في القرآن أو تكررت مشاهدها ذلك لأنها آخر أمة قبلنا الأمة اللي قبلنا مباشرة أمة بني إسرائيل وأحفادهم لا يزالون يعايشوننا ويخالطوننا في الحياة يعني ديانتهم لسه موجودة وشايفين بيعملوا إيه أخطأهم إيه صوابهم إيه بيعملوا إيه عارفينهم شايفينهم فالتذكر بهم أبلغ من قوم نوح هنجيب السفينة منين عشان نشوفها سفينة نوح هنجيب ناقص صالح منين عشان نشوفها لكن قوم بني إسرائيل لما تخالطهم وتعاملهم تلاقي نفس الصفات اللي في القرآن هي هي ينتجد التذكرة بهم أو التذكر بهم أوقع وأنفع. يقول تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها وطبعا فرعون كان في سكة سيدنا موسى قبل بني إسرائيل يعني ربنا أرسله إلى فرعون ليستخلص منه بني إسرائيل فكان بينهما ما كان ثم بعد ذلك كانت معالجته لبني إسرائيل والطرفين موجودين في السورة هنا معنا على طول هذا الجزء ذكر أولا فرعون عليه اللعنة دخل موسى وعرف بنفسه هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى يقول إلى الحق ففرعون بيقول له طيب ما تجيب لي آية كده يعني إنما أنت رسول اديني دليل. فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء بيضاء للناظرين. إلا كان رد فرعون والملأ الوزراء بقى اللي عنده الحاشية للسوق وبطانة السوق إن ده ساحر ولازم نقابله بسحر أوقع وأقوى من سحره ونظهره أمام الناس إن هو حتى مش محصل ساحر. يلا يا موسى اختار لك يوم، اختار يوم اسمه يوم الزينة، تلك اليوم سوق والناس يخرجون إليه ويجتمعون فيه وكذا اجتمعوا، وموسى ليس معه إلا عصاه التي جاء بها من أرض مدين، والله أعلم كم طالع بها من مصر من هنا، الله أعلم، عصا عادي يتكئ عليها شيء طبيعي يعني. جاء السحرة وأجمعوا كيدهم واستحضروا شياطينهم وحيالهم وحبالهم وعصيهم، عن عدة بقى دقيق. وفرعون قال لهم خذوا بالكم احنا عاوزين بقى ايه مواجهة قوية. قال طيب هيبقى لنا اجر عن الكلام ده، هناخد جايزة اللي انت عاوزينه اللي انت عاوزينه، بس طبعا في المقابل هيبقى ايه، نفترض ان هم هزموا فرعون هيعرفهم ايه خذلوه ده هيقطع رقبينه. يعني عاملين بقى تخيل سحرة امام هذه المواجهة في جايزة كبيرة ممكن ياخدوها وفي رقاب ممكن تضيع، يا كده يا كده. فأعدوا عدتهم كاملة واتفقوا فيما بينهم وعرضوا على موسى إما أن تلقي وإما أن نكون إيه أول من ألقى. سيدنا موسى من قوته قال مش خايف معه ربه، فقال لهم روحوا لا ثقة بإيه بالنفس اللي تخليه هو اللي يبدأ، لكن اللي خايف ده يحاول هو يبدأ الأول عشان يملأ أذهان الناس ويغريهم، يوم مجموعة تعتقد ان الاولان اذا فاز وتمشي ما تشوفش بقى الطرف الثاني، طب ما خلاص بقى الثاني هيعمل ايه يعني، هيجيب اكثر من كده ايه ويمشي مقتنع ان السحرة فاز او ان الطرف الاول فاز. ثانيا القلب بيتقبل ويتشرب اول ما يلقى عليه، فمن القوة ان موسى قال بل القوا روحوا انتوا اعملوا تعملوه الاول وانا في الاخر. هم فرحوا بالمسألة دي كانوا بيتمنوها إما أن تلقي وإما أن نكون إيه أول من ألقى، نفسهم هم يكون أول من ألقى. قال بل ألقى، رموا طبعا الحبال والعصيان في الساحة الواسعة، تخيل لأنظار الناس من سحرهم أنها تسعى. ربنا أوحى إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أكلت كل الكلام ده كله ثم عادت سيرتها الأولى عصا بنفس الحجم، لا تخنت ولا طالق ولا حاجة، هي نفس الحجم. راحت فين الحبال والعصيان؟ وبعض المؤرخين والمفسرين بيقولوا كانوا شافوا لك 70,000 ساحر ولا 700,000 ساحر، عندهم عدد كبير جدا، يعني تخيل 70,000 عصاية وحبل أكلتهم العصاية دي. راحوا فين؟ أثرهم فين؟ فالسحر نفسهم شافوا وضع مش سحر، قال لنا ده مش سحر دي حقيقة، ولذلك آمنوا وقال لموسى لفرعون فقد ما انتقض اعمل اللي تعمله بقى مش هيهمنا ايه اي حاجة، ويتهددهم بما عنده من القوة ان يفعل بهم كذا وكذا ولم يؤثر ذلك فيهم بشيء. القوم طبعا ظلوا على كفرهم، قوم الفراعنة ظلوا على كفرهم رغم ظهور هذه البينة الواضحة التي آمن عليها وبها السحرة. وكان السحرة زمان وفي دايما في الجاهليات بيسمى الساحر عالم، بيعتبر الساحر ده ايه عنده علم مش عند حد، ولذلك جاء في قوله تعالى وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك، ازاي ساحر عاوزين يدعيكم؟ قالوا معنى الساحر هنا يعني العالم، يعني يا ايها العالم العلم الخطير ادعينا، هم يعتقدون فيه العلم بس علم بقى مخصوص يعني، فعشان يصفونه بهذا بدقة القرآن عبر عنها بكلمة الايه الساحر لاعتقادهم ان الساحر يحمل علما لا يحمله غيره. ظلوا على كفرهم حتى أذن الله تعالى بإخراج بني إسرائيل من مصر. فلما خرج بهم موسى عليه السلام تبعهم فرعون كما تعلمون فأغرقهم الله تعالى في البحر. فالله تعالى أذاق الفراعنة اللي هم القبط. كلمة قبط يا أخوانا يعني إيه؟
ساكن مصر
بغض النظر عن دينه ومال الدين. ده كان عامل فراعنة يسمى قبطي. فغلط إنك تطلق كلمة قبطي على واحد لدينه إن فلان ده قبطي وده مسلم. لا، ما غلط التقسيمة دي. إنما القبطي هو ساكن مصر في أيام الفراعنة كان بيسموا كده. ثم جاءت اليهودية أو دين سيدنا موسى عليه السلام يعني الذي سمي بعد ذلك باليهودية، وجاءت النصرانية، ثم جاء الإسلام. الكلام ده كله الأديان دي كلها بعد أو الملل جاءت بعد كلمة إيه؟ قبطي. كلمة قبطي قديمة. فقضت مصر الذين كفروا بموسى عليه السلام ربنا عذبهم قبل الغرق وبالغرق، ذلك لأنهم رأوا الحق أمام أعينهم وكفروا. لما أنتم تثقوا في السحرة قوي كده والسحرة أمنوا بالله سبحانه وتعالى وأقروا بأن هذا ليس سحرا إنما هذا حق، لماذا لم تتبعوهم؟ ومن ضمن ذلك ما قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفانا والجراد والقمل اللي هي حفرة الرأس والضفادع والدم، آيات مفصلات. الحاجات دي كلها لما تظهر في المجتمع بيقولوا ظواهر طبيعية، بس اللي حصل معرفش ايه في النيل فطغى وحصل طوفان، ده معرفش حصل ايه في السماء فحصل معرفش برق ورعد وبتاع، ده حصل ايه في الارض الزراعية فنشأت فيها الفئران، بقى مش عارف كذا حصل ايه جرثومة في الهواء عملت الامل كتير دوت في الناس ثم وهكذا. يفسرها تفسير ايه طبيعي ولا يربطون بينها وبين الدين، مع ان الله تعالى هو الذي يقول بنص العبارة الصريحة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. نعم هي ظواهر طبيعية في شكلها، ولكن الذي بعثها هو الله عز وجل جزاء تكذيب الناس، جزاء تكذيب الناس. فلا داعي للفصل بين ما يحدث في كون الله بإرادة الله وبين دين الله عز وجل، بل بينهما التقاء شديد وصلة وثيقة، وهي أن فاعلهما واحد، مشرع الدين واحد وهو الله، والمحدث في الكون ما يحدث فيه أو ما يحدث فيه إنما هو الله سبحانه وتعالى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ربنا سبحانه وتعالى أذن بنجاتهم بعد إغراق فرعون ولسه رجليهم مبللة من مية البحر. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ماشيين مع موسى كده إلى أرض الموعد بقى عشان يتلقوا التوراة والمنهج الرباني السماوي العظيم والخيرات كلها جاية لسه بقى النبوة جاية لهم. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لهم إلها كما لهم آلهة. شافوا ناس بيعبدوا أصنامهم فعجبهم المنظر قوي، قال يا موسى عاوزين إله زي كده يعني، طب ولنجاكم من البحر ولأهلك عدوكم فرعون ولأنقذكم من مصر ومن ظلم أهلها في ذلك الزمان أليس إلها؟ لجمد البحر تحت أقدامكم وأساله تحت أقدام فرعون وجنوده حتى استوعبهم جميعا. فشفت الضلال لحد فين؟ يعني تخيل بقى سيدنا موسى في الموقف ده، يعني الناس دي اشتهوا ايه؟ يعمل فيهم ايه بس؟ ها؟ يعني حاجه رهيبه جدا. نسأل الله العفو والعافيه وعلى سيدنا موسى السلام. قال انكم قوم تجهلون، ده انتوا جهله بشكل ما وردش على حد. انكم قوم ايه؟ تجهلون. مشوا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر بعد ذلك عشان يتلقى الإيه؟ التوراة، الكتاب المقدس العظيم الذي به سيكونون أفضل العالمين. فترك موسى المفروض أن يأخذهم معه يمشي مع بني إسرائيل ما يسيبهمش، لأن قوم دول ما يستبوش يعني ماشيين معاه بيقولوا جعلنا إله، ما كل ملك من غير نبي بقى هيعملوا إيه؟ فسيدنا موسى ماشي معاهم ماشي معاهم ورايح أرض الموعد والميقات، فيعني كأنهم كانوا يتباطؤون ويتلكؤون، مش يبصوا فينا ويبصوا فينا ومش عارف ايه، وتشوف يا عم المنتظرك قدام هناك، شوف انت رايح فين ورايح تجيب ايه، ما تبصش بقى الكلاكيع اللي في الدنيا دي في الارض وانت ماشي كده، تبص مستنى دول بتاع دول ايه ده انت فاضي. فسيدنا موسى متعجل لمرضات الله، ده فاهم بقى، ده نبي رسول فاهم مكلم من الله عز وجل عليه السلام، فلذلك كان متعجلا الى ربه. بنو إسرائيل كأنهم كانوا متلكئين، فلذلك استعجل سيدنا موسى سابهم على مقربة يعني قبل النهاية بشوية كده، سابهم وسبق، وبرضو يعني من باب الحفاظ على الأمانة، يا هارون يا أخويا أنت نبي وهو ده وزير أكثر واحد خدم أخوه في البشرية كلها سيدنا مين؟ موسى عليه السلام، خلاه نبي بإذن الله طبعا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فقال له خد بالك من المجموعة دي ربنا يسترها عليك، انت خليفة من بعد، وتعجل هو عشان يتلقى الوحي. فقال الله له وهو مطلع على العباد ويعلم كل شيء ويعلم ما لا يعلمه موسى، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وراء على طول يا ربهم تمشي بعيد. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، مسابقة إلى مرضاتك، أنا جيت جاي جيت بسرعة شوية، جماعة دول يأخروني وعطلوني تعبوني كل السكة، فأنا جاي كده يعني إيه بسرعة شوية. فتعجل سيدنا موسى عليه السلام شوية صغيرة دول عمل فيهم إيه؟ جابوا الذهب وأذابوه في النار وعملوا صنم عجل بإيد السامري طبعا، وقيل السامري كان رجل منهم وقيل كان رجل من مصر لحق بهم، وقيل كان رجل من جنسية تانية بس كان ماشي معاهم ودان بديانتهم، وقيل كان منافقا هو كان على ظهر السوق كده زي ما اتفق معه زي ما تيجي يعني دينه مظروفها كده. صنع لهم عجلا جسدا له قوة وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، ده إلهكم وإله موسى بس موسى نسي وتابه مش، والأغبياء صدقوا، خلي بالكلمة مهبل السامع هائل، لا صدقوا كلامه برضه كان هذا إله موسى، وعكفوا عليه بقى وعبدوه وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فطبعا كانت جريمة كبيرة جدا، لأنها جريمة إيه؟ شرك، جريمة شرك، وشرك إيه؟ حيوان مع الله، ومش حيوان كمان، ده صنم حيوان، تمثال لحيوان، فكانت مسألة في غاية الخطورة. لما رجع موسى إلى قومه وجدهم بهذا الشكل طبعا استشاط غضبا، حط همه في مين؟ سيدنا هارون عليه السلام، وأخذ بقى من لحيته ومن شعر راسه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. إذن هم لما هارون كان معهم قال لهم اتقوا الله حرام عليكم خافوا، طب انتظروا لما موسى يجي وخذ رأيه، طيب اعملوا سووا كذا هتسقط ولا نقتلك ها وتلموا عليها يقتلون، قال لا خلينا عايش لما موسى يرجع بلغوا العصر. فهموا بقتل هارون عليه السلام، ورجع موسى إلى قومه بهذا الشكل فغضب غضبا شديدا جدا، ثم سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. سيدنا موسى بقى عبد ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يؤاخذه والمؤمنين معه بذنب المذنبين وكفر الكافرين، إلى أن أجابه الله تعالى فقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يبعث العرب بس. إلى أن قال قل، بقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أنا رسول الله إليكم جميعا دون استثناء. فرسالة الإسلام رسالة عامة جامعة شاملة. ثم ذكر الله تعالى بعض جرائم بني إسرائيل لما استسقوا موسى عليه السلام، وربنا حدد لكل واحد مشرب، البير بتاعتك اهي والبير بتاعتك، قد علم كل ناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. تخيل ان هم سمعوا الكلام يعني طبعا لا، عثوا في الارض مفسدين واعتدى بعضهم على ماء بعض. وبعدين مساله الطعام لما ربنا يعني من عليهم بالمن والسلوى برضه طبعا اعترضوا عليها وعاوزين بصل وثوم وعدس وحاجات من دي. ذكر ايضا قصه القريه لما ربنا امرهم بدخولها مجرد دخول الباب فقط لينتصروا وليفوزوا بها، ولكنهم قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وايضا ذكر قصه المعتدين في السبت، السبت اللي هو يوم السبت زي بعد بكره كده يوم السبت من الاسبوع يعني، كانوا لما ربنا عرض عليهم يوم الجمعه يبقى عيدا اسبوعيا يعبدون الله ويجتمعون لذلك فيه اعترضوا عليه، قال ربنا خلق السماء والارض يوم الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، الجمعه يوم ستة ايام مش كده، يبقى السابع ده ايه يوم الراحه، فنحتفل بربنا يوم الراحه بتاعته مش يوم الشغل بتاعه يوم الجمعه. ويا البعد الاغبياء، هو لسه شغال لحد دلوقتي، هو كل اسبوع بيخلق السماء والارض من تاني، ولما خلق اول مره وتعب ما زمان تعب راح، لكن في اله بيتعب مش معقوله ابدا دي. ها فالمهم اختاروا مستشفى قال ده يوم راحه ربنا يبقى نحتفل بيه في يوم الراحه بتاعته. طيب ثم ابتدعوا بدعه ثانيه تشريع من عندهم هم، قالوا العمل يوم العيد حرام، ده يوم خاص بالعباده من وذلك بعض يفهم بعض المسلمين فاهم ان الشغل يوم العيد حرام والشغل يوم الجمعه حرام. لا مين قال كده؟ مش حرام، دي بدعه يهوديه خدوا بالكم مش بتاعتنا خالص، ممكن تشتغل يوم الجمعه ممكن تشتغل يوم العيد كما تحب، او تقفل اقفل في اي يوم، لكن يحسن ان تجعل لنفسك يوما يميز دينك. معروف اجازه المسلمين امتى؟ يوم الجمعه. فبلاش بقى تحط نفسك مع اهل السبت ولا اهل الحد، لان اهل السبت لعنوا والله اعلم بقى الحد يخبرهم ايه عند ربنا، ها على الاقل هم ضالين كما ذكر القران، تبقى خليك مع المسلمين احسن. اجلتك يوم السبت متاكدين؟ فخلاص يبقى اجلتك يوم الايه؟ الجمعه. لكن اتخذوا السبت بقى وقالوا الشغل فيه حرام، ربنا سبحانه وتعالى اختبرهم، مش انت بتشرع لنفسك وعامل ديمقراطيه اهو، فاختبرك في اللي انت ايه؟ اخترته لنفسك دينا، وهو ان الشغل يوم السبت حرام. طيب بعث الله الحيتان على وجه الماء إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، والحوت مش الحوت اللي هو زي القرموط كده يعني والتاني بقى بولت وزاد، لا انما الحوت هو السمكه الكبيره عموما، اي نوع من الانواع السمكه الكبيره كانت تسمى حوتا. فربنا يبعث سمك كبير مش الصغير بقى ده حاجه كبيره كف العيله دي، ها سمكه واحد كف الاسره حاجه ما شاء الله ضخمه، وتطلع فوق الميه وتنزل تعمل برنصات كده وحاجه ولحم ابيض جميل وطري وحلو، وبعدين ايه قدامك يعني انت تمد ايدك كده كتير، تمد ايدك تاخد العود في النار ولا اله ولا بايدك تاخد، عارفين هذا السبت العمل حرام نعمل ايه؟ راحوا قال لك بص بقى نعمل حياض، والبعض قال لك نرمي شبك يوم السبت، ما اشتغلناش احنا كده ما اصطدناش، ونطلع الحاجات دي امتى؟ بكره يوم الحلقه. بيحتالوا على الشرع اللي هم عملوه مش قادرين يلتزموا بيه. فلما رجعوا فيما شرعوا لانفسهم ولم يلتزموا به لعنهم الله بهذا الكلام. لعن الله ايه؟ اصحاب السبت. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحث اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون يوم الحد والاثنين والثلاثة والحد الجمعة ولا سمكة تشوفها يشوفوها هم بقى لك تيجي يوم ايه السبت بس. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقيل هذه القرية في مدينة الطور وبعض بيوتها موجودة إلى الآن فعلا رأيتها مطلة على البحر مطلة على البحر مباشرة فأنزل الله عليهم لعنته بذلك. وهكذا كان بنو إسرائيل قوما مطلا مراوغين حتى فيما شرعوا لأنفسهم من الدين فما بالك بما شرع الله لهم إن كانوا قد عصوا أنفسهم فيما شرعوه من دين أو نظام فهم لله أكثر عصيانا. نسأل الله تعالى أن يعافينا منهم ومن مثل فعلهم ويجعلنا من الطواعين لله عز وجل. بهذا ينتهي الحزب السابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد استمر ضلال بني إسرائيل وجهلهم حتى إنهم لما جاءهم موسى عليه السلام وقرأ عليهم من التوراة فأخذوا يفاصلون في أوامر الله ويريدون أن يأخذوا هذا ويتركوا ذاك. الأمر ده حلو، لا ده صعب، ده وحش، ده كذا، ده على اعتراض، ده في مناقشة. فأمرهم أن يقبلوا التوراة جملة دون تفصيل فأبوا ورفضوا إلا أن يختاروا منها ما يشاءون. فرفع الله تعالى فوقهم الجبل حتى صار بين رؤوسهم وبين السماء كأنه ظلة. قيل أوحى الله تعالى إلى الجبل فارتفع وقيل وكل به ملائكة فرفعته فوق رؤوسهم والله على كل شيء قدير. إذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مش كويس، سمعوا كلام بالعصايا يمشي بالقوة يمشي. ومضوا فترة ولكنهم كانوا مراوغين إلى أبعد حد ويضرب الله مثلا منهم فيقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ دي شوف الجلد على الذبيحة يبقى ازاي لازق عليها ذلك ممسك بها امساكا شديدا ملتصق لا ينزع ولا يسلخ إلا بحرفة وحدة وصناعة ومهارة. ليس سلخه سهلا، يعني ليس من السهل أن ينخلع بنو إسرائيل أو علماؤهم من العلم والآيات التي آتاهم الله إياه كانت في قلوبهم ورغم ذلك انسلخ منها كما تنسلخ الشاة. وانظر كم الصعوبة في الانسلاخ والألم ومع ذلك انسلخ منها. وهذا مثال لكثير منهم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الله تعالى ينزل الآيات ليرفع بها الناس ولكن من الناس من لا يحب الرفعة، من لا يحب الرفعة كما قلنا بنو إسرائيل منهم من لو أدخل الجنة لرفضها ما يحبش هو النظافة والعجب. فربنا آتاه الله الآيات، ربنا آتاه الآيات ومع ذلك انسلخ منها بما تستلخي من شدة ومعاناة وترك آيات الله. قيل كان هذا رجلا صالحا وعالما ومستجاب الدعوة وربنا معلمه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطش، واخذ العلم وصول عظيم جدا ومع ذلك في موقف واحد اتهز. ربنا يثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا على الدين وعلى الحق. بنو إسرائيل اتفقوا معه، ألا تدعو على موسى دعوة تريحنا منه وسنعطيك ما تريد. بما أنك أنت بقى مستجاب الدعوة، دعوة واحدة بس تبقى بها إيه مليونير، شقة واحدة وتخلص تطلع فوق. الناس تفكر فرش غير بترق الواحد تطلع فوق، لا ده نزل تحت. فأجابهم إلى ذلك ودعا على موسى، ودعوته لم تنفع عند الله عز وجل لأنها دعوة بظلم خسر الدنيا والآخرة. صار مثله كمثل إيه؟ الكلب؟ لا الكلب أقرب شوية، هو في حالة من حالات الكلب، كلب لوحده كده أحسن منه، لكن فمثله كمثل الكلب أي في حالة لهثه. هو الكلب مطلع لسانه مش عاوز أكمل بقى عشان إيه؟ كمل الصلاة على خير، كل واحد بطنه قاعدة كويس، منظر مقزز جدا مقرف، بس الكلب معذور هو طبيعته كده، ده طبيعته كده. لكن لما الإنسان يوصل أن يشكل بهذا الشكل ويصور بهذه الصورة فبئست الصورة والعياذ بالله. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تشد عليه تجري وراه يطلع لسانه يلهث، تسيبه برضه نايم في الضلع ما يلهث. قالوا الكلب أكثر الحيوانات لهثا، أكثر حيوان بيطلع لسانه هو الكلب، والقرآن سبق بهذا طبعا. فشوف بقى لما دول العلماء فيهم ربنا يحفظ علماءنا، ها امال بقى الجهلة عاملين ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. وربنا سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى شخصية النبي عليه السلام، تكفروا بي لي يا أبو يا بني إسرائيل تكفروا بي لي، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ليس مجنونا، ولم تظهر عليه صلى الله عليه وسلم أي علامة من علامات الجنون أو الخرف أو الخرافة أو ما إلى ذلك، ما فيش أي علامة أبدا. ما بصاحبكم ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يعني تفكروا في الخلق، تفكروا في الأحوال التي يجريها الله عز وجل، تعلمون أن هذا الدين هو الحق، وأن الله تعالى هو الحق المبين، هو الذي خلقكم، خلقكم جميعا إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، خلقكم من نفس واحد. شفت العظمة؟ كل الموجودين دول من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام. وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، أي كما تغشى الزوج زوجته، أسلوب مؤدب جدا غاية في الأدب ما شاء الله. حملت فلما تغشاها حملت حملا خفيفا أي سهلا، فمرت به أي مرت بإيه؟ بأشهر الحمل ومدة الحمل وآلام الحمل وهكذا. فلما أثقلت ثقل الحمل في البطن وسينزل دعوا الله ربهما. طب لك الآية فيها إشكال عند بعض الناس، وأعدائنا بيرموها في وشنا علشان نشك في القرآن. آدم نبي والله مش نبي، والله ولي، والله نظامه إيه وظيفته إيه؟ آدم نبي عليه السلام، آدم نبي، والأنبياء جميعا معصومون. هل تعتقد أن آدم أو تقبل أن آدم يشرك بالله؟ مستحيل مستحيل. أي نبي من الأنبياء، وهذا مش نبينا، نبينا محمد عليه السلام، ولكننا لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم عندنا أطهار أبرار معصومون. فلما أثقلت دعوى آدم وحواء، دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهذه لفتة لنتعلم، اللي عنده حمل اللي يطلب حمل الأول يطلبه لله، يا رب ارزقنا ذرية طيبة كما قال زكريا، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية، لا مش كده بس، ذرية طيبة، لازم ذرية تكون طيبة يعني صالحة، ذرية طيبة. وحينما يحدث الحمل ادعي ان ربنا يجعل الحمل ده خلفا صالحا وردا طيبا، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يا رب يا سلام لو تدينا ولد صالح هنشكرك. هذا يليق بآدم وحواء منكم، هذا يليق بالشكر. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. الله، يعني آدم وحواء ظل الزوجين من ذرية آدم وحواء الزوجين. بعض الأزواج بقى يبقى أعمل يا رب عيل بس يا رب، وإحنا يعني هنبقى كلنا لك يا رب، عيل ونوهبه للقرآن يا رب، عيل ونوهبه للدين، وريج الولد ما شاء الله ود حليه وعين القطرة وبياض وشعر سايح ازاي قرآن ايه بس الولد ده ما ينفعش في المشاهد، الولد ده عاوز مدرسة لغات سافر بره، ها يبخل بيه على ربنا بقى سبحانه وتعالى. دي شأن الزوجين من الذرية، لكن آدم وحواء لا يقعان في الشرك أبدا. وهذا الأسلوب بيسمى في اللغة العربية الموصول المفصول، الموصول المفصول، كلام موصول مع بعضه ولكنه في المعنى ايه مفصول. وأحيانا يجي الكلام مفصول في اللفظ، مفصول في اللفظ وموصول في المعنى. فويل للمصلين، آية مستقلة منقطعة بعدها الذين هم في صلاتهم سهو. لكن نقدر ناخذ الآية الأولى بس ما ينفعش، لازم تاخذ الاثنين مع بعض. فاللفظ انفصل ولكن المعنى متصل. هنا بقى العكس، اللفظ متصل ولكن المعنى منفصل. يسموه كده في علوم القرآن الموصول المفصول، يعني الكلام لفظا موصول ولكن معنى مفصول. وربنا بيكلم المؤمنين اللي هم أولو الألباب، المفروض ناس عقلاء بيميزها. فقال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. لذلك التعقيب بقى ايه؟ فتعالى الله عما يشركان، كان آدم وحواء لكن قال ايه؟ فتعالى الله عما يشركون، لأن زوجين وزوجين 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 عدة أزواج جعلوا لله شركاء أشركوا فصاروا جمعا، زوجين هنا وزوجين هنا وزوجين هنا، ها كذا بيوت كثيرة على مر الزمان جعلت لله شركاء فيما آتاهما من الولد. وبالتالي قال تعالى فتعالى الله، يعني تنزه وتعاظم عما يشركون. اوعى تصدق بقى ان آدم ايه عليه السلام عمل حاجة منه أشرك أو كده، هذا بعيد عن آدم تماما. تنتهي سورة الأعراف بهذا الشكل، وتبدأ سورة الأنفال. وسورة الأنفال سورة مدنية ومن أوائل ما نزل في المدينة، نزل في أول العهد المدني، لأن سورة الأنفال بتحكي قصة غزوة بدر. الله يفتح عليك، غزوة دي أول غزوة في الإسلام، فيعني كان في سنة السنة الثانية من الهجرة تقريبا نزلت سورة الأنفال أو معظم آياتها، فمن السور البواكير في المدينة المنورة. سورة مدنية بدأها الله تعالى بقصة الأنفال، يسألونك عن الأنفال. الأنفال جمع نفل وهو الشيء الزيادة، الشيء إيه؟ تصلي الفريضة وبعدها النافلة، نافلة إذا أنا عندك انتفع. واحدة صلي الفريضة ويحافظ على فرائض الإسلام كلها، النوافل ما يعملهاش، يصوم رمضان بس ما يصومش يوم الخميس، أفلح إن صدق. إذا قدر بقى مين يقدر يصدق بقى يصلي صلاة 100% ما فيهاش نقص، صوم رمضان ما فيهش الهوى، صيام مين يقدر؟ فلذلك النوافل دي بتتمم من فضل الله، بتتمم نقص الفريضة، وسميت نافلة لأنها زيادة من عندنا. المقصود بها غنائم غزوة بدر، والغنائم يعني الأموال والأسلحة والمتاع الذي يحوزه المسلمون من الكافرين بعد حرب. المسلمين الكفار حربوا بعضهم وانتصر المسلمون فأخذوا أشياء الكافرين. الكفار طبعا هربوا، سبوا أسلحة وراهم، سبوا أموال، سبوا خيول، سبوا أنعام، أي حاجة زي كده فيأخذها المسلمون. دي اسمها ايه؟ غنيمة، وتسمى نافلة أيضا، بس هنا بالذات سميت نافلة في غزوة بدر. ليه؟ لأن كان غزوة بدر عدد المسلمين كم تقريبا؟ 300 وشوية، 314 رجلا، 314 تقريبا كده. والكفار كانوا كم تقريبا؟ من 900 إلى 1000. فلما ربنا ينصر 300 على 1000 دي ميزة كبيرة جدا وعطاء كبير ولا لا؟ أظن كفاية قوي عليهم إنهم ينتصروا، مش كده؟ يعني كفاية كجايزة إنهم ينتصروا بالقلة دي على العدد الكبير الضخم ده، والقلة دي معاها السلاح، والكثرة دي العدد الكبير ده معاه أسلحة مسلح. فلما ربنا ينصر القوة المجردة العزل من السلاح، ينصرهم بفضله على العدد الكثير المسلح، والله ده كفاية قوي، ده كفاية عزة ونصرة بين الناس، رفعت رأس وحاجة ما شاء الله. فلما ربنا يديهم كمان غنيمة يبقى دي ايه؟ نافلة زيادة بقى دي، فسميت الايه؟ الأنفال. المسلمين طبعا يعني بشر يا اخوانا، الصحابة رضي الله عنهم بشر، وكانوا في جاهلية منذ يعني بالكثير قوي 13 سنة، وهاجروا بقى 14 سنة، يعني لسه برضو يعني 14 سنة دخل واحد منا بيقضي 40 سنة في الإسلام و50 سنة، وبرضو تحطوا كده حكة خفيفة يشب ويلعن ويشتم وتظهر الجاهلية على ايه؟ على جسمه بقى كده. فيعني لما الصحابي يحصل منه حاجة ما تقولش اه معقول الصحابة عملوا كذا؟ ايوه هم طالعين من جاهلية لسه، وبعدين كانوا بشر. فلما انتصروا في غزوة بدر اختلفوا في من يأخذ الايه؟ الغنيمة دي. ناس يقولوا احنا اللي جمعناها، انا جمعتها بايدي، كان معايا فلان وفلان وفلان، يبقى مين احق بيها؟ اللي جمعها، كانت هتضيع في نظرنا مش كده؟ كانت هتضيع، فعلوا لنا احنا ما كانتش جت. طيب ناس تانية يقولوا طب ما احنا كنا واقفين بنحمي رسول الله عليه السلام، وعملنا بكده بهذا اشرف من عملكم، انتوا بتجمعوا اموال لكن احنا بنحمي رسول الله عليه السلام عشان ما حدش يعتدي عليه، والله يستاهلوا فعلا. وناس تانية يقول كنا نطارد الكفار لئلا يرجعوا ولتتم الهزيمه لهم والنصر لنا، والله يستحقهم الكفار لو رجعوا لهنطول ابيض والاسود مش كده؟ فاختلفوا بقى مين ياخذ مين ياخذ، احنا لا احنا لا. فربنا ايه؟ فصل بينهم، قال يسالونك عن الامثال قل الامثال لله والرسول حكمها وتقسيمها ليس لكم ولكن لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، انت كنت هنا وده بيحارب هنا وده بيعمل هنا وده بيجمع كذا، كلكم اخوات في جيش واحد، ما تختلفوش عشان اموال عشان غنائم وما الى ذلك. ثم لذلك بين الله تعالى صفات المؤمنين الحق، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادت الإيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ثم ذكر الله تعالى طرفا من طرفا عاما كده من قصة غزوة بدر، حيث الله تعالى أمرهم في الطريق بغير استعداد، أمرهم أن يخرجوا لعدوهم وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، ووعدهم الله تعالى النصر على قريش بينما كانوا يطمعون في قافلة أبي سفيان، وذلك لأن الله يريد إرادة أخرى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ويمتن عليهم بأنه أمدهم بالملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما إلى ذلك من نعم أنعم الله بها إيه عليه. ثم تأتي الآيات تحمل الأمة الرسالة زي ما كنا في سورة النساء، فاكرين يا أيها الذين آمنوا، رجع الموضوع ثاني بعد سورتين تكلمتا عن الإيمان والتوحيد والكفر وكذا، عادت السيرة الأخرى إلى نداء المؤمنين وتحميلهم الرسالة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لو شفتوا الكفار جايين عليكم زاحفين عليكم اوعوا تجروا قدامهم، اثبتوا اثبتوا وواجهوا وتوكلوا على الله والله وليكم وناصركم. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ثم يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. عليكم بالسمع والطاعة. ولذلك تربى الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، حتى قام عمر يوما وقال في خطبة جمعة في وهو أمير المؤمنين يقول: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. وكان وزع على الناس قماشا، القطعة لا تكفي ثوبا، فرأى الناس عليه ثوبا كاملا، فقام له رجل وقال: يا أمير المؤمنين، لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك هذا. جبت الجلابية كاملة دي منين؟ ثوب الكامل ده. قل لنا ونسمعك ونطيعك بقى. فقال: قم يا ابن عمر فأخبر الرجل من أين لي هذا. فقال: أشهد أني أعطيت قطعتي إلى أبي. فصنع منهما قميصا. قال الرجل: الآن يا أمير المؤمنين أستمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سبحان الله، كأن القرآن والسنة هي الحياة، هي سبب الحياة الصحيح، سبب الحياة الطيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهديكم، لما يرشدكم، لما يبين لكم، لا لما يحييكم. هذا يدل على أن الدين حياة، والحياة بغير دين لا طعم لها. ولذلك قيل: لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. كده برضو عزيز صحاح احنا بقى، لا حياة والله لا ايه لا يأس لا دين مع اليأس لا حياة نعم لا حياة ايه نصيفة نعم لا حياة لما جيش كده. المهم يعني لا حياة بغير دين، ولا دين أو الحياة بالدين ولا حياة بغير دين. المهم مش الحياة واليأس، لا، إنما الدين. الدين قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس إلا الكافر. ولذلك هم أكثر منا انتحارا وقطعا للحياة. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. احذر من خيانة الله فيما أمر به، وبالخيانة الرسول عليه السلام فيما هداك إليه، واحذر من خيانة الأمانات بينك وبين الناس. فالمؤمن، كلمة مؤمن من آمن، من الأمانة، كلها مادة واحدة تتشكل هكذا وهكذا. فالإيمان من الأمانة، والأمانة من الإيمان. فيأمرنا الله تعالى بالحفاظ على الأمانات، أمانته أولا، وأمانة النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا، وأمانات الناس ثالثا. يا أيها الذين آمنوا، مرة بعد مرة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ربنا يبصرك وبين لك ويهديك ويرشدك بإيه؟ بتقوى. في ناس بقى لا تقوى ولا تأوي، ياخذها كده وقال زي ما تيجي، هذا يتخبط والعياذ بالله تعالى، ويأخذ ما له أو ما لغيره، يأكل الحلال أو الحرام. لكن حينما يكون الإنسان على تقوى، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، الله تعالى يبصره ويهديه إلى ما فيه الخير والصلاح. وعند هذا الحد ينتهي هذا الحزب وهذا الجزء في هذه الليلة الطيبة. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.